الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا الدرس 21 من كتاب المدخل في لدراسة التفسير وعلوم القرآن للدكتور محمد منصور سبالك، وعنوان الدرس اليوم علم القراءات. تعريفه: القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة العربية سماعي لقرأ، وفي الاصطلاح علم بكيفية الناطق بكلمات القرآن وطريقة أدائها مع عزو كل قراءة لناقلها. يبقى في اللغة في الشرح هو إيه؟ الناطق بكلمات القرآن وطريقته أدائها مع عزو كل قراءة لناقل. هذا معنى علم القراءات. فائدة هذا العلم أجل من أن تحصر، وما سبق في حكمه في حكمة نزول القرآن على 7 أحرف يعرف مدى هذه الفائدة. وأقل هذه الفوائد عصمة القارئ من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية، وصيانتها من التحريف والتغيير، مصداقا لقوله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له إيه. يعني لو لم يكن من فوائدها إلا عصمة القراءة لكفى، تمام. كما أن من فوائدها بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة، حيث يسر عليها قراءة كتاب ربها بلهجات مختلفة ومتنوعة، ودي برضو من التيسير المولى جل وعلا وبركات هذه الأمة، حتى لا يشق عليها القراءة بلغة واحدة، بل أنزله الله سبحانه على لغات العرب المختلفة ولهجاتهم المتنوعة. وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بالأمة الإسلامية. كما أن في اختلاف القراءات دلالة على تعدد الإعجاز، فإن القرآن يكون إيه؟ معجزا إذا قرئ بقراءة معينة، ويعجز إذا قرئ بقراءة أخرى، وهكذا، والله أعلم. يعني أصلا برضو يعني ده شيء من نوع من أنواع الإعجاز، لأن القرآن يكون معجز إذا قرئ بقراءة مثلا إيه؟ حفص عن عاصم، ويكون معجز إذا قرئ بقراءة ورش عن إيه؟ عن نافع أو الكسائي أو إيه؟ أو غيرهم، تمام. وقد سبق أن بينا في الباب الثاني من هذا الكتاب الحكمة في نزول القرآن على 7 أحرف، ومنه يعرف فائدة علم القراءات، فليراجع إلى ذلك كما أخذنا فيما مضى. حكم تعلم القراءات، إيه الحكم؟ وتعلم القراءات وتعليمها فرض كفاية. إذا يعني إيه فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن إيه؟ عن آخرين. فإذا فعله البعض من الأمة سقط الحرج عن الباقين، وإن امتنعوا كلهم أثموا جميعا. هذه وإن امتنعوا، اللام دي زيادة، اللام دي ألف، وإن امتنعوا، تمام. العلاقة بين القرآن والقراءات، دي قاف مش فاء. العلاقة بين القرآن والقراءة. القرآن والقراءات حقيقتان، تمام، متغايرتان. فالقرآن هو الوحي المنزل للإعجاز والبيان، والقراءات إيه معناها بقى؟ هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو في كيفيتها من تخفيف وتشديد وحذف وإثبات وغير ذلك، حسب لغات ولهجات العرب. يبقى القراءات هي عبارة عن اختلاف ألفاظ الوحي المذكورة فيه في الحروف بين تخفيف وتشديد وكيفيتها وزيادة ونقص، تمام. نشأة علم القراءات، متى نشأ علم القراءات يا جماعة؟ فقد أنزل الله القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف كما جاء في الحديث الشريف، تيسيرا على الأمة في تلاوة كتاب ربها الذي كان آخر الكتب السماوية التي نزلت لهداية البشرية وإرشادها إلى الصراط المستقيم. تمام. يبقى ده الغرض منه تيسيرا على الأمة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه رضي الله عنهم بهذه الأحرف، فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ بقراءة غير القراءة التي يقرأ بها صاحبه، إذن ومن وهو يقرأ بقراءة غير القراءة التي يقرأ بها صاحبه. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلف أخذهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد، ومنهم من أخذه عنه بحرفين، ومنهم من زاد ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال، فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم. كل واحد أخذ عن طريقته شيخه أو صاحبه، وأخذ تابع التابعين عن التابعين، وهم وهلم جر حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون بها وينشرونها كما يعني. ظل الوضع كده من واحد لواحد حتى وصلت إلى ناس تخصصوا، الناس دي بقى تخصصت في القراءات فقط، فأخذوا يضبطون هذه القراءات ويحافظون عليها ويعتنون بها عناية خاصة حتى خرجت بهذه الطرق الطريقة. هذا هو منشأ علم القراءة واختلافها. وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثير كما هو معلوم، لكنه على كل حال اختلاف في حدود السبعة أحرف، في حدود سبعة أحرف التي نزلت عليها التي نزل عليها القرآن كلها من عند الله، لا من عند الرسول ولا أحد من من القراء أو غيره. يقول الاختلاف ده جاي من فين يا جماعة؟ ما فيه، من عند الله تبارك. ثم إن القراء بعد هؤلاء وفي البلاد انتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية والجراية، ومنهم المحصل لوصف واحد، ومنهم المحصل لأكثر من واحد، فكثر بينهم لذلك الاختلاف وقل منهم الائتلاف. فقام عند ذلك جهابزة الأمة وصناديد الأمة، فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل، وميزوا بين الصحيح والباطل، وجمعوا الحروف والقراءات، وعزوا الأوجه والروايات، وبينوا الصحيح والشاذ والكثير والفاز بأصول أصولها وأركان فصولها، كما قال الزرقاني في مناهله طبقات المقرئين الأوائل. طبقات المقرئين الأوائل، وقد اشتهر كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وإقرائه. المشتهرون من الصحابة من هم المشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء، تمام، وأبو موسى الأشعري وسائر أولئك الذين أرسلهم عثمان بالمصاحف إلى الآفاق. إذن يعني شوف، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب دول كانوا من الخلفاء الراشدين، ومع ذلك كانوا من المشهورين بقراءة القرآن، كانوا يجمعون بين العلم والخلافة وبين العلم والسلطان. هذه فائدة أخرى. يبقى من هم المشهورون بعلم القراءات من الصحابة؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وابو الدرداء وابو موسى الأشعري. عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد وابن مسعود وابو الدرداء وابو موسى، سبعة رضوان الله عليهم وأرضاهم. المشتهرون من التابعين، واشتهر من التابعين ابن المسيب، رغم أنه كان عالم من علماء الحديث إلا كان من أهل القرآن، وعروة ابن الزبير رضي الله عنه، وسالم ابن عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار وأخوه عطاء، وزيد بن أسلم، ومسلم بن جندب، وابن شهاب الزهري. شوف ابن شهاب الزهري ده عمدة في الحديث إلا أنه كان من أهل القرآن، وعبد الرحمن بن هرمز، ومعاذ بن الحارث، وعبد الرحمن برضو من أهل الحديث وراوي من رواة الحديث، ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارئ، وكل أولئك كانوا بالمدينة. دول بالمدينة، شوف فتوحات مكة بقى، وعطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وابن أبي مليكة وعبيد بن غمير وغيرهم، وهؤلاء كانوا فين؟ مكة. وعامر بن عبد القيس وأبو رجاء ونصير بن عاصم ويحيى بن يعمر وجابر بن الحسن وابن سيرين وقتادة، وهؤلاء كانوا إيه؟ بالبصرة، كانوا بالبصرة. في زي عندك زي شيلها زيادة، هؤلاء كانوا إيه؟ في شيء عن زايدة عندك زايدة شيخ أشرف شيلها. وعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة وربيع بن خيثم والحارث بن قيس وعمر بن شحابيل وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعبيد بن فضيلة وأبو زرعة بن عمرو وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي، وهؤلاء كانوا بإيه؟ بكوفة. بكوفة. والمغيرة بن أبي الشهاب المخزومي وصاحب مصحف عثمان وخليد بن سعيد وصاحب خليد بن سعيد صاحب أبي الدرداء وغيرهم، وهؤلاء كانوا بين بالشام. ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها، فكان بالمدينة أبو جعفر زيد بن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم، وكان بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس، وعبد الله بن كثير ده من المحدثين أصلا، وابن حميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيص. وكان بالكوفة يحيى بن وثاب وعصام ابن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي، وكان بالبصرة عبد الله ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو ابن العلاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي. وكان بالشام عبد الله ابن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى ابن الحارس الزماري ثم شريح ابن يزيد الحضرمي. وقد لمع في سماء هؤلاء القراء نجوم عدة مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا في هذا الباب أئمة يرحلوا إليهم. تمام، دي إليهم مش غليهم، دي ألف إليهم ويؤخذ عنهم. تمام، من هم هؤلاء الأئمة؟ الأئمة العشرة ورواتهم. من هم؟ واحد نافع المدني، هو أبو روين نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من أصفهان. تخيل شوف أصله من فين؟ أصفهان بلاد فارس. وتوفي بالمدينة سنة 169 وراوياه اثنين. قال مين راوياه؟ شيخ محمد نافع. قالون وورش. أما قالون فهو عيسى ابن منية بالمد ابن منية ابن مينا بالمد والقصر المدني معلم العربية ويكنى أبا موسى. وقالون لقب له أيضا. يروى أن نافعا لقيه بعد لقيه به لجودة لقبه دي مش لقيه لقبه دباء لقبه به أخطاء مطبعية كثيرة في هذا الكتاب لقبه به لجودة قراءته، لأن قالون بلسان الروم جيدز جيدز. وتوفي بالمدينة سنة 22 يعني بعد شيخه بحوالي كم دي 30 حوالي 49 سنة توفي بعد شيخ. وأما ورش فهو عثمان بن سعيد المصري، يعني ذا مصري أصلا، ويكنى أبا سعيد. وورش لقب له لقب به فيما يقال لشدة بياضه، فتوفي بمصر سنة 97 يعني قراءة ورش دي مشهورة في بلاد المغرب ولم تشتهر في مصر وصاحبها مصري. تمام. ابن كثير يبقى أول واحد مين؟ نافع. ثاني واحد ابن كثير، وهو عبد الله بن كثير المكي، وهو من التابعين، وتوفي بمكة دي بمكة في كاف ناقصة بمكة سنة 120 يعني توفي سنة 120 في لا 220 بقى سنة 220 دي 200 عمرها بتبقى 100 لأن الشيخ متوفي 165 هتبقى 100 ازاي؟ دي غلطة مطبعية. شوف توفي في نفس السنة التي توفي فيها قالون. تمام. وراوية لا 620 ده راوي ثاني صحيح سنة 120. الصحيح أن ابن كثير توفي سنة 120، قال إنه ده مش ده صاحب قراءة. تمام. وراوية البزي وقنبل. أما البزي فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن المكي، ويكنى أبا الحسن، وتوفي بمكة سنة 50 و200، يعني بعد 30 سنة من وفاته، من وفاة لا دي بعد 30 سنة لا لا ابن كثير ميت سنة 220. الصحيح أن ابن كثير ميت سنة 220. طب ما كده لما يبتوا بقى طب ما هو جاي قنبل، قنبل ميت سنة 291. لا الكاتب 291 ميت، لما يبقى قنبل ميت 291 وابن كثير ميت 220 لما يبقى ميت سنة 291 والتاني ميت 121، يعني ده عاش 160 سنة، ده عاش 120 سنة بعد وفاته، ده غير اللي عاش معاه في حياته. بعدين اول واحد اللي هو نافع ميت سنة 169، يعني كنا ابن كثير ميت قبله ب 50 سنة. لا كده صحيح 220، لا 220 ابن كثير ميت 220، وسوف نراجع هذا العام سوف نعود اليه ان شاء الله ونراجعه ونتحقق من كتب تاريخ الوفاة. وأما قنبل ومحمد أي من عارف من تابع التابعين ابن كثير وليس من التابعين. ابن كثير أصل القراء ما كانوش من التابعين، القراء كانوا من تابع التابعين، يعني من القرن الثالث،
يعني ما خدش من الصحابة.
لا 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 ماشي، بس هم كلهم من تابع التابعين أو تابعي تابعي تابعي. أما قنبل فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي، ويكنى أبا عمر، ويلقب قنبلا، ويقال هم أهل البيت بمكة، يعرفون بالقنابلة، وتوفي بمكة سنة 91 و200. كده مصبوط. أما أبو عمر ابن العلاء وهو زياد أبو عمر العلاء ده صاحب قراء، وهو زياد بن العلاء ابن عمار المازني البصري، وقيل اسمه يحيى، وقيل اسمه وقيل اسمه كنيته، وتوفي بالكوفة سنة 154 أبو العلاء. تمام. أبو عمرو بن العلاء وراوياه الدوري والسوسي. وأما الدوري فهو أبو عمرو حفص، أبو عمر حفص ابن عمر بن عبد العزيز. الدوري هو ابن عمر بن عزيز الدوري النحوي، والدور موضع ببغداد، توفي سنة 46 و200. وأما السوسي فهو أبو شعيب صالح بن زياد ابن عبد الله السوسي، توفي سنة 61 و200. ابن عامر الشام ده رقم كام؟ ابن عامر الشامي رقم 4. تمام. هو أبو عبد الله ابن عامر اليحصبي، قاضي دمشق في خلافة الوليد ابن عبد الملك، ويكنى أبا عمران، وهو من التابعين، وتوفي بدمشق سنة ازاي بقى من التابعين صح كده، وتوفي بدمشق سنة 118 كده مصبوط. وراوياهم هشام وابن زكوان. فأما هشام فهو هشام بن عمارة بن نصير القاضي الدمشقي، وكان أبا الوليد، وتوفي بها سنة 45 و200. طب يعني بينه وبين شيخه كده في تاريخ الوفاة 120 سنة؟
لا شيخ،
تاريخ دي مش مضبوطة. التواريخ دي كلها مش مضبوطة. أبو عمر إزاي ده هو كده بينه وبينه في الوفاة 125 سنة؟
هو
طب هو كان بيني ما بينه لا التواريخ دي كلها مش مظبوطة، سوف أراجعها وأتيكم به بضبطها المرة القادمة إن شاء الله. وأما ابن زكوان فهو عبد الله بن عمر، عبد الله بن أحمد بن بشير زكوان القرشي الدمشقي، وكان أبا عمرو ولد سنة 73 و100. شوف شو بيقول لك، إيه ولد 173 والثاني توفي 118، يبقى زي شيخه زي تلميذه.
يحيى
بن
يزيدي،
هم
بينهم ابن
عامر
واحد،
ابن عامر الشامي.
أي تلامذته
وزكوان
ما
تلقوش
منه مباشرة.
آه.
بينهم واحد، بس هم لما اشتهروا من تلاميذ اللي هم اللي
تحملوا الروايات. آه. ماشي. هم اللي تحملوا الروايات عن ابن عامر. كان أبو عمرو ولد سنة 43 وتوفي سنة 42 و200 245. طيب ماشي، إن شاء الله أجيكم بضبط هذه الأشياء في الدرس القادم بإذن الله بعد المراجعة والتدقيق. هو عاصم ابن عاصم الكوفي، هو عاصم ابن أبي النجود، ويقال له ابن بهدلة أبا بكر، وهو من التابعين، وتوفي بالكوفة سنة 28 و120. وراوياه شعبة وحفص، حفص عن عاصم برواية أهل مصر. فأما شعبة فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الكوفي، وتوفي بالكوفة سنة 93 و100. مظبوطة كده. وأما حفص فهو حفص ابن سليمان ابن المغيرة البزار الكوفي، وكان أبا عمرو وكان ثقة، قال ابن معين هو أقرأ من أبي بكر، وتوفي سنة 80. طب ما قالش هو من 180. حمزة الكوفي، هو حمزة ده رقم 6، حمزة الكوفي وحمزة ابن حبيب بن عامر الزيات القراضي التيمي، ويكنى أبا عمارة، وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 56 و156. يعني ده إيه؟ مات في مصر هو حلوان، تمام، بس كوفي. وراوية خلف وخلاد. فأما خلف فهو خلف بن هشام البزار، ويكنى أبا محمد، توفي بغداد سنة كام؟ 29 و200. وأما خلاد فهو خلاد بن خالد، ويقال ابن خليد الصيرفي الكوفي، ويكنى أبا عيسى، وتوفي بها سنة 20 و200. الكسائي الكوفي هو رقم 7، هو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء، توفي برام النوبية قرى من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 900. وراوياه أبو الحارس وحفص الدودي. أبو الحارس فهو ليس ابن خالد البغدادي، توفي سنة 40 و200. وأما حفص الدوري فهو الراوي عن أبي عمرو، وقد سبق ذكره. أما الثلاثة تكملة العشرة، أبو جعفر المدني، تمام، وهو يزيد بن قعقاع، وتوفي بالمدينة سنة 28 و120، وقيل 132. يزيد بن قعقاع، القعقاع المشهور ولا غيره؟
لا
أبوه. وراوياه ابن وردان وابن جماز. فأما ابن وردان فهو أبو الحارس عيسى ابن وردان المدني، وتوفي بالمدينة في حدود 60 و100. وأما ابن جماز فهو أبو الربيع سليمان ابن مسلم ابن جماز المدني، فتوفي بها وعيد 70 و170. يعني هذا 70 و100. الثاني يعقوب البصري، هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زياد الحضرمي، ورويس لقب له، توفي بالبصرة سنة 38 و238. وأما روح فهو أبو روح فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي. وأما روح فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي، وتوفي سنة 4 أو 35 و 234 و 235. العاشر وهو خالف العاشر هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي وتوفي سنة 29 و 200 وقيل لم يوقف على تاريخ وفاته. وراوياه إسحاق وإدريس، أما إسحاق فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق. وراوياه إسحاق وإدريس وأما إسحاق وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق المروزي ثم البغدادي، توفي سنة 86 و 200. أما إدريس فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد، توفي يوم الأضحى سنة 92 و 200. وهؤلاء هم أشهر رواة القراءات الأربعة الشاذة. كمان إحنا القراءات قلنا 14 قراءة، 7 متواترة، 10 متواترة وأربعة إيه شاذة. ورواة القراءات الشاذة الحسن البصري مولى الأنصار أحد كبار التابعين المشهورين بالزهد، توفي سنة 110. تمام. ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيص، توفي سنة 123 وكان شيخا لأبي عمرو. يحيى بن المبارك اليزيدي النحوي من بغداد أخذ عن أبي عمرو وحمزة وكان شيخا للدوري والسوسي، توفي سنة 202. ده هو اللي كان بين أبي عمرو
هو كده هتلاقي بقى وفات السوسي وفات الدوري بعد وفات أبو عمرو.
أبو فرج محمد بن أحمد الشنبوزي، توفي سنة 388. أنواع القراءات من حيث السند، بيّن الإمام ابن الجوزي أن أنواع القراءات ستة. الأول المتواتر وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب زي ما أخذنا في علم الحديث، عن مثله من مثله ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة وهذا هو الغالب في القراءة. الثاني المشهور هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية ووافق أحد المصاحف العثمانية، تمام، سواء كان عن الأئمة السبعة أو العشرة أم غيره من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوا من الغلط ولا من الشذوذ إلا أنه لم يبلغ درجة التواتر. مثاله ما اختلف في نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين التيسير للداني والشاطبية وطيبة النشر في القراءات العشر، وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيء الأولى والثانية. أما النوع الثالث صحيح ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده، من ذلك كما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعبقري حسان وعباقري حسان، ومنها قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء أنفسكم تمام أنفسكم. الرابع الشاذ وهو ما يصح سنده كقراءة ابن السنفيع، تمام، فاليوم ننجيك ببدنك بالحاء المهملة فقراها ننحيك لتكون لمن خلفك آية بفتح اللام فتكون لمن خالفك آية. الخامس الموضوع القراءة موضوع وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل، مثال ذلك القراءة التي جمعها محمد بن جعفر الخزاعي ونسبها إلى أبي حنيفة. النوع السادس الشبيه بالمدرج. النوع السادس الشبيه بالمدرج. السادس ما يشبه المدرج من أنواع الحديث وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير كقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم بزيادة لفظه من أم، وقراءة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج بزيادة لفظ في مواسم الحج، وقراءة الزبير ولتكن منكم مثل يدعون إلى الخير وأمرون ابن عوف ينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابه بزيادة ويستعينون بالله عليه، هو بيفسر يعني، وإنما كان شبيها ولم يكن مدرجا لأنه وقع خلاف فيه. قال عمر رضي الله عنه فما أدري أكانت قراءته يعني الزبير أم فسر التفسير يعني. أخرج سعيد بن منصور وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير. وكان الحسن يقرأ وإن منكم إلا إيه واردها تمام الورود الدخول. قال ابن الأنباري قوله الورود الدخول تفسير من الحسن لمعنى الورود، وغلط فيه بعض الرواة فأدخلوا فيه في القرآن. قال ابن الجزري في آخر كلامه وربما كانوا يدخلون التفسير في الكلام إيضاحا لأنهم متحققون لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر الله لنا ولهم. خلاص بهذا نكون قد انتهينا من الدرس 21، وسوف إن شاء الله نحقق أو نتحقق في التواريخ في المرة القادمة بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هو فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.